بسم الله الرحمن الرحيم. ما وقفنا عليه هو البدء في كتاب الطهارة. وقبل أن نسترسل في الكلام في مسائل هذا الباب، يجب أن نذكر هنا ما يجب أن يفهمه طالب الفقه من منهج يتبعه في دراسة المسائل الفقهية، لأن الدرس الفقهي يكون على أضرب وعلى أنواع. فمن الناس من يدرس الفقه ساردا للفروع ذاكرا للأحكام ويكتفي بذلك، ومنهم من يسرد المسائل فروع ذاكرا لأحكامها وعاضدا لتلك الأحكام بأدلتها. وهذا المسلك وإن كان أفضل من الذي سبقه، إلا أن الذي يغلب فيه هو الاقتصار على الأدلة النصية. والأدلة النصية في شأن التأصيل للفروع غير محيطة بالفروع، بل لا تكاد تصل إلى عشر معشرها كما يقول الجويني في البرهان. وعلى هذا فلا بد لنا أن نبحث عن منهج جديد نحكم به الطوق على مسائل الفقه. في كل باب ندخله يجب أن نحمل معنا صورة التي تكون محيطة بهذه المسائل، والذي يظهر أنه يمكن من ذلك هو تصنيف مسائل الأبواب بعضها عن بعض، وقسمها بحيث تقع كل طائفة من هذه المسائل تحت عنوان معين. وهذا ينفتح ويمكن أن يوصل إليه بطرح السؤال الذي يحق طرحه في هذا الباب، وهو ماذا يريد طالب الفقه إدراكه، ما الذي يريد طالب الفقه إدراكه من دراسة المسائل الفقهية، ما المادة العلمية التي يريدها طالب الفقه أو التي يسعى طالب الفقه إلى تحصيلها في دراسة الفقه. قد يقول بعض من درس علم الأصول بأن الذي يطلب بعلم الفقه هو العلم بأحكام أفعال المكلفين، لأن الفقه هو العلم بأحكام المكلفين أو العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المؤلفين، هكذا سيقول. لذلك غرضي من دراسة هذا العلم إدراك الأحكام الشرعية المتعلقة بأحكام المكلفين. وهذا قد يكون صحيحا، لكنه ليس جوابا كاملا، فإن الدارس للفقه يطلب ثلاثة أشياء. الأول إدراك الحقيقة الشرعية التي قد تكون هي الموضوع، إدراك الحقيقة الشرعية التي قد تكون هي موضوع وقد تكون عنوان الباب. إدراكها يعني أن يتصورها تصورا تاما كاملا، هذا الغرض الأول الذي يطلب بالدراسة الفقهية. مثال ذلك مثلا هذه العناوين التي تجدها يضاف إليها الباب: باب الصلاة، باب الزكاة، باب البيع، باب المقاصات. غرض طالب الفقه أن يدرك حقيقة هذه الألفاظ، أن يريد أن يدرك مفاهيمها الشرعية. هذا هو الغرض الأول، لأنه عمدة في الوعي الفقهي، عمدة في الوعي الفقهي. مفهوم المصطلح أو اللفظ الشرعي الذي هو محل الدرس والبحث وقد يكون عنوان الباب، ده هو الغرض الأول. الثاني أن يعلم صفة نقيضه، نقيض هذه الحقيقة. فإذا عرفت مثلا حقيقة البيع فيجب أن تعرف نقيض البيع في الشرع. هذا الذي أدركته في الإثبات يحقق لك معرفة حقيقة البيع الشرعي، ولكن يجب أن تعلم أيضا نقيضه لأنهما أي هذا وهذا بهما سيقع الوزن وبهما سيكون الاستبصار وبهما سوف تعلم أحكام الجزئية. هذا واجب. والمسائل التي تذكر تحت الحقيقة الشرعية إنما تذكر من أجل التمثيل، والمسائل التي تذكر في النقيض، نقيض الحقيقة الشرعية، تذكر للتمثيل. وبذلك فإنك تجد في المسائل الفقهية ما هو مذكور أمثلة، ما هو مذكور باعتباره مثالا، أو ما قد يذكر باعتبار ما قد يورد باعتباره أمثلة للحقيقة الشرعية، أو قد يورد باعتباره أمثلة لنقيض الحقيقة الشرعية. إذن عندك دابا المسائل التي قد تجدها في كتب الفقه فيها مجموعة تذكر أمثلة للحقيقة، وجملة تذكر من أجل أنها أمثلة، لأنها نقيض أمثلة لنقيض الحقيقة الشرعية. هذه وهذه لا تدرس، إنما تذكر فقط. هذه الأمثلة التي تكون تحت الحقيقة الشرعية وهذه الأمثلة التي تكون تحت النقيض، هذه لا تناقش ولا تبحث. إذن ما الذي يبحث؟ المتشابهات، المسائل والصور المترددة بين أن تدخل تحت الحقيقة الشرعية وبين أن تدخل تحت نقيض الحقيقة الشرعية. هذه التي تدرس في علم الفقه وفي غيره من العلوم التي يشبه حالها وطبيعة بنيتها الفقه. ولذلك الآن طالب علم الفقه يطلب هذه الأشياء الثلاثة، وأول ما يبدأ به هو إدراك الحقيقة الشرعية التي هي موضوع الدرس، التي هي موضوع الدرس ومحل البحث. معلش نكتب هذا، نكتب هذا إن شاء الله موجود هنا. هنا يقع التالوت الذي يقع به حصر المسائل الفقهية، هكذا هكذا. هنا الحقيقة الشرعية، هذه نسميها الحقيقة الشرعية ولا نسميها الحقيقة الفقهية. ما يذكر هنا يسمى مصادق، هذه تذكر للتمثيل، وسنذكر فيما نحن فيه مثالا على ذلك. هنا سنتركه حتى نرجع إليه. نقيض الحقيقة الشرعية، حقيقة الشرعية أو الحقيقة الفقهية، هنا المترددات، المسائل التي تتردد. هذا التالوت هو الذي يحصر مسائل الفقه. فمسائل الفقه عندك محصورة في هذا الطرف وفي هذا الطرف وفي، فإذا ما عرفت أن ما تدرسه من المسائل محصور في هذه المثلث فقد أحط تصورا بهذه المسائل. إذن هذا هو، هذه التي نبدأ منها لا يمكن للعقل أن يتدخل فيها ولا للغة ولا للعرف، هذه مخصوصة بالشارع. الشارع هو الله تعالى حقيقة شرع لكم من الدين، ثم المبين الذي هو النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا. هذه الحقيقة هي العمدة، هذه هي العمدة، ويجب عليك أن تقرأ الفقه بطريقة التركيز عليها فيما تطلبه، فإنه ما لم تكن هذه مترسخة في النفس عاملة في الذهن لا يمكن لك أن تشارك هنا ولا يمكن لك أن تحكم هنا. هذه هي المهم، هذه لا يبنيها إلا صاحب الشريعة، هذه ما يدخل فيها لا عقل ولا عرف ولا عادة ولا لغة. يبنيها بماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن يبنيها بالقول، الفعل، التقرير، وهذا التقرير يشمل قبول المعتاد، إذا قبل شيئا معتادا ولم ينكره يبقى داخلا في تقريره. القول النبوي والفعل النبوي والتقرير النبوي هو الذي يبني الحقيقة الشرعية، هذه هي أساس الفقه، ولا يمكن لأحد أن يأتي بها، ولا يمكن لأي كيفما كان أن ينقضها إذا بنيت، ولا يمكن لمصادقها أن يخرجها أحد تحتها. ولكن هذا لا يدخل فيه إنسان ولا فقيه ولا كذا إلا النبي صلى الله عليه وسلم وحده هو الذي يتولى بناءها. هذه أين نأخذها؟ نبحث عن خصائص هذه تؤخذ من نقيض الأولى أو ضد الأولى، ولو في ركن أو شرط. فإذا كانت هذه أردنا أن ندركها فإننا نأخذها من نقيض هذه، ثم هذه قد تكون مناقضة هذه، سواء نقضتها بكلية أو كانت خالفتها في ركن أو شرط أو شيء مما تقوم بها حقيقتها. إذن هذه طالب الفقه يتمسك بها ويسعى في تحصيلها ويتخذها مصباحا ويتخذها معلمة في بنائه للأحكام وفي نظره الفقهي. ويجب أن تعلم بأن الألفاظ الشرعية، الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام، هذه الألفاظ التي تتعلق بها الأحكام كلها تقريبا، إلا ما كان كلها لأن حتى ما تقرر منها في اللغة يبقى التقرير هو الذي أثبته، كلها منقولة بالشرع. إذن هنا البداية، من هنا نبدأ إذا أردنا الفقه، فلنبدأ من هنا. ماذا تصنع هذه؟ تصنع ماذا؟ اللغة الشرعية، وهذه اللغة الشرعية هي التي يقرأ بها دارس الفقه وبها يفكر. هذه الحقيقة الشرعية إذا تقررت ماذا ينبني عليها؟ ينبني عليها كتبتوا هذا الشيء؟ ما كتبتوش، نمسحوا، ما غير نمسحوا، كتبوا ولا ما تكتبوا، شغلكم هذا. ماذا ينبني على رسوخ هذه الحقائق الشرعية في الدين؟ ينبني عليها أولا رفع اللغة العادية في التفكير الفقهي، هذه واحدة. يرفع اللغة العادية في التفكير الفقهي، ديك المعاني اللغوية التي كنت تعلمها في هذه المفردات التي تقع تحت الحقيقة الشرعية تزال من الاعتبار، مابقاش كيفكر بها. عندما يفكر في الفقه يفكر بهذه اللغة، هذه واحدة. ثانيا أن هذه اللغة تصنع الوعي الفقهي، تصنع الوعي الفقهي، هذه اللغة تصنع الوعي الفقهي، يعني أن الإدراك حينئذ يكون مصوغا ومبنيا ليوافق هذه اللغة. إذن فإذا كنت تطلب الفقه وأردت أن تأتيه على حقيقته، وكان غرضك أن تكون مفكرا في الفقه على الحقيقة، فلا بد أن تبدأ بهذه، ولا يمكن لأي أحد أن يؤسس هذه اللغة إلا الشارع كما ذكرنا. وهنا المسألة محالة عليك يا فتى، عندك الحق، إذا وجدت فعلا نبويا أو قولا نبويا أو غيره أن تسوقه في بناء هذه اللغة، ولا حجر عليك في ذلك، شرط أن تعلم طريقة الجذب للدليل وطريقة ومسلك دخوله تحت هذا المفهوم الذي تبنيه. في هذه الحالة أنت في نشاط من أسر التقليد، هذا يزيل أسر التقليد، أنه لا يوجد هنا أحد من البشر سوى الرسول هو الذي يتحدث، هو الذي يبني، هو الذي يزيل، هو الذي كذا. هذا أول. إذن فلا بد أن نعلم بأن اللغة الشرعية تطلب من كتب الفقه، وإذا ما تمكن منها المتمكن صار يفكر بهذه اللغة وصار وعيه يسمع بها، وله الحق إذا وجد شيئا مما ينسب لصاحب الشريعة أن يسوقه ويحتج به ويبني به، ولا يستطيع أحد في الدنيا أن يمنعه من الاشتراك، لأنه ساق الحجة التي تعتبر في هذا البيت. هذا أمر. الأمر الآخر أن الفقهاء هنا حالوك على صاحب الشرع، لا يتدخل أحد، دل ما قد يأتي من أنهم يفهمون الألفاظ وما شابه ذلك، هذه مسألة سنذكرها إن شاء الله تعالى في مقامها. هذا أمر الأول الذي يجب أن يطلبه. هذا نقيض هذه لا تستطيع أنت أن تعرفها، ما يمكنش لك تعرفها، لأن هذه الحقيقة الشرعية، هذه الحقيقة الشرعية يجب أن تعلم بأن هذه قد يدخل تحتها ما لا يدرك من الحقيقة الشرعية. هذه ماشي فقط تؤخذ من النقيض الأولى وهكذا، نعم تؤخذ من النقيض الأولى، ولكن توجد بعض المسائل التي تدخل تحت هذه والحقيقة غير شرعية، ولا بد أن يكون الذي يبين ذلك هو الشارع. وسنريد أمثلة لكم في هذا الباب ليتضح لكم المراد، حتى يكون الأمر واضحا بين. هذا الآن مدخل لا بد لكل طالب فقه أن يكون تبصر به. إذن أحكمنا الطوق الآن على مسائل أي باب ندخله، عرفنا أن مسائله إما أن تكون متعلقة ببيان الحقيقة الشرعية، وإما أن تكون متعلقة ببيان النقيض الشرعي، وإما أن تكون محل الدراسة والبحث، وهي المترددات هذه وحيلت على النظر. ما الذي نحتاج إليه هنا؟ نحتاج إلى النقل كعمش في العقل. ما الذي نحتاج إليه هنا؟ النظر، هذا محل النظر والنقل. إذن المادة العلمية التي نحتاج إليها هنا هي الحديث، الأخبار، الآثار، وكل ما عندك من مادة في هذا الباب فيمكن أن تستعملها. هنا محل النظر. لماذا محل النظر؟ لأن هذه المترددات هي المسائل التي فيها، باش نكتب لكم باللغة الصحيحة، أوصاف يتردد النظر في كونها موجبة لتكون تحت الحقيقة الشرعية و في كون تتردد وفي كونها على خلاف ذلك. هذه هي اللي كتقرا، هذه هي اللي كتلقاوها في كتب الفقه، هذا النوع، هذا هو الذي يدرس. قد يقول القائل وما دمتم انتم اعطيتمونا الآن المعيار، وهي أن نحفظ الحقيقة الشرعية ونطبقها باعتبارها قانونا عاما ودليلا عاما. وأعطيتمونا نقيض الحقيقة الشرعية ونجعله قانونا عاما، فما دخل تحت الحقيقة الشرعية قبلناه، وما لم يدخل تحتها ما هو نقيضه أزلناه. يصعب جدا، صعب. لماذا؟ لأن هذه المسائل اجتهادية، لا يمكن أن يحال هذا على طالب الفقه، على طالب الذي ليس بمجتهد. هذه تحتاج إلى الاجتهاد، فيها ما يحتاج إلى الاجتهاد، وفيها ما يحتاج إلى إتقان القياس والمعرفة بحدود المناطات والمعرفة بصفات المكلف التي تؤثر فيها. ما يمكنش يخليوها لك، لأنه لو تركوك لربما أدخلت تحت هذه ما لم يدخل تحتها، وربما أخرجت منها ما هو داخل تحتها وتدخله تحت هذه. إذن فهذا هو نظام الفقه، وعلى هذا يسير، مبني على مفهوم الشرعي للكلمة، تتحكم في كل شيء. مفهوم الشرعي للكلمة هو الذي يتحكم في الفقه كله. وهذا المفهوم للكلمة هذه لا يضعها إلا الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يمكن أن يضعه أحد. ولذلك يبقى الفقه ليتكلم الفقيه ليجتهد ما شاء، لا يمكن أن يتصرف خارج هذا الذي هو قانون المسألة الفقهية. هكذا، إذن غادي يجتهد، ولكن سيتبصر بهذه، سيستعين بالترجيح، وسيتبصر بهذه أيضا ليعرف هذه المسائل التي تتردد بين هذا القسم وهذا القسم. هذه هي وظيفة الفقه باختصار شديد. وهنا ترى أمرا يجب عليك أن تعتز به، أن دينك لا يتوله أحد. وسوس هذا ما كتوله أحد، لا فقيه ولا غير فقيه، الذي يتوله هو الشارع، هو هذا والذي يتولى بناءه، يتولى إخراجه، يتولى إنشاءه، يتولى حقيقته، بدون أن يكون لأي بشر في هذا الموضوع قولا. هذا أمر أول. الأمر الثاني أن الفقهاء عندما يتكلمون في هذه يحيلونك على هذا، تقول لك هو اللي يتحكم في هذا الأمر. هذا يبقى لهم ماذا؟ يبقى لهم أن يبحثوا في قوله وفعله وتقريره، والأدلة الشرعية التي أقرها بأنها تقبل. فلو فرضنا أنه أقر أمرا فسيكون مقررا، وإذا أنكره فسوف يكون منكرا. هناك تعرف ما معنى أن الفقه يتحكم فيه صاحب الشريعة؟ هنا غادي تعرف الحقيقة، إذا ما عمرك عرفتها خاصك تعرفها. وليس يقول لك قول الإنسان هذا قول البشر، هذا ما تفهموش كيف يبنى الفقه. وسترون في هذا الباب الذي وقفنا عليه تنزيل هذا المسلك وتنزيل هذا المنهج، سننزله عليه. ثم نسأل عن هذا الأمر ونتأمل، هل هذا الأمر هو الذي بني عليه الفقه أو يوجد مسلك آخر؟ هذا بإيجاز هو ما يسمى بالتالوت في حصر المسائل الفقهية. الحقيقة الشرعية نقيضها المسائل المترددة، هذا ما يوجد في الفقه. ولو أنك بحثت في المسائل الفقهية كلها واحدة واحدة لا تجدها تخرج على هذا التالوت. هنا تحتاج إلى حفظ الآثار والأخبار والأحاديث، هنا تحتاج الفقه إلى قوة النظر والقدرة على فهم المناطات والقدرة على التمييز بين المؤثر والمؤثر، أي بدل وصف الطردي وغير الطردي. هناك تحتاج لك شيء لقريتي في باب العلة، أن هنا سوف تستعمل الترجيح بين المناطات لتعرف هل المؤثر منها وغير المؤثر. هنا تحتاج أيضا إلى النقل، لأنه قد يدخل لك هنا ما لا تفهمه من مفاهيم هذه الحقيقة، ولذلك تستفيد لتبني هذه من نقيض هذه الحقيقة وكذلك من كلام الشارع، لأنه أحيانا يدخل أشياء بطريقة أخرى لا يمكن أن تفهم إلا من جهته. هذا هو بخص. دابا الآن إذا كنا أردنا أن نقرأ حقيقة الفقه، نجد رسنا لواحد الحقيقة، أن اللغة التي سوف تكون لا يمكن أن تكون مدركة من جهة اللغة ولا من جهة العقل. هذا أولا، فلنركز عليها ونحفظها ونتقنها، فإنها عمدة النظر وبناء الأحكام. وهذه اللغة لم تكن موجودة قبل مجيء صاحب الشرع. هذه ما كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، هذه اللغة هذه ما كانت، لا يعرفها أحد ولا يتكلم بها أحد قبل أن يجيء، فصنعها هو، هو الذي صنعها وأتى بها ولم تكن موجودة، وهي التي تعتبر ملاك الفقه وملاك العقيدة وملاك كل أحكام الشرعية. فهمنا هذا الأمر. بعد هذا التمهيد الموجز البسيط سنرجع مرة أخرى في بعض المباحث التفصيلية فيها إليها لنرسخها. ننتقل الآن إلى الباب الذي عندنا. ما هو الباب الذي وصلنا إليه؟ باب الطهارة. جيد، نبدأ أول ما ندرسه في هذا الباب هذه هي التي تدرس أولا، وهذه لن يذكرها وهي رقيضها، هذه لن يذكرها لكنها مضمرة وتستعمل، هذه مضمرة تفهم بنقيض هذه وتفهم. دابا الطهارة الآن إذا أردنا أن نعرفها، من الذي نسأله؟ نذهب إلى كتب اللغة؟ أو نفكر ما هي الطهارة؟ أو نسأل الناس ما هي الطهارة عندكم؟ أبدا، صاحب الشرع يقول إنها صفة حكمية زد توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. شوف هنا، انظر هنا، صفة حكمية توجب لموصوفها جواز استباحة الصلاة. انظر إلى كلمة صفة، أنت الآن تدخل إلى الحمام، تدخل الحمام تغسل بكل ما يمكن أن يغسل به وتنظف جسدك حتى تقول بأنك أنظف شيء أو أنظف الناس أو من أنظف الناس على كل حال، يسكن أنظف الناس مثلا، فتقول أنا طاهر. تسأل فقيها فتقول له إنني الآن اغتسلت بكل ما يمكن أن يغسل به ودخلت إلى الحمام واغتسلت وغسلت وغسلت حتى ظننت بأن أنظف الناس، هل أنا طاهر؟ لا، لست طاهر. لست طاهر؟ لا، لست طاهر. إذن هذه الحقيقة الآن التي تسمى بالصفة هذه التي قلنا بأنها هي الطهارة الحقيقية، من الذي وضعها؟ من أين جاءت؟ في اللغة لا توجد، في العقل لا توجد، من الذي وضع هذه الصفة وقال بأنك إذا أردت أن تكون طاهرا فلا بد أن تتصف بهذه الصفة التي سنذكرها مفصلة بصفتها وأحوالها وأسبابها؟ هذه يا فتى صفة اعتبارية وضعها الشرع، ويجب أن تعتقد وجودها وأنها متعلق الأحكام. إذا سألت إنسان مثلا توضأ ثم لقيته وسألته هل أنت طاهر؟ يقول لك أنا طاهر. تقول لي ولكن أين هي هذه الطهارة؟ ما رأيت شيئا في جسمك قد تغير. دخلت إلى 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 المكان الذي توضأت منه وخرجت، وين هي هذه الطهارة؟ فين جلدك كجلدك، لم يتبدل منك شيء. هذه الصفة أثبتها الشرع في النفوس وأدركتها العقول من جهة الشرع، هي ماشي عقلية. وإن كان بعض الشرح يقول يدركها العقل، لا، العقل لا يدركها، العقل يدركها بأمر من الشرع أو بإرشاد من الشرع. هذه تسمى صفة شرعية، ماشي صفة عقلية، صفة شرعية. أما الصفة العقلية فهي التي يدركها العقل مستخرجا لها من الأشياء التي يراها من غير واسطة، تقول الصفة العقلية، أو الذي يسمى بالاعتبار العقلي. أما هذه فهي صفة شرعية ثبتها الشرع وحكم بوجودها، لا نراها ولا ندركها، ولكنه قال إنها موجودة فآمن بوجودها وقال بأن هذه الصفة حكمية. ما معنى حكمية؟ مقدرة، أنك تقدر وجودها، تقدر وجودها إذا كان السبب قائما، تقدر وجودها في الجسم، تقدر وجودها على الجلد، تقدر وجودها عليك، هذه الصفة الحكمية. وهذا الذي اتصف بهذه الطهارة إما أن يكون ثوبا يلبسه المصلي، فهذا الثوب متصف بالطهارة، فتوجب لموصوفها الذي هو الثوب جواز استباحة الصلاة به، لأن الموصوف هنا قد يكون إنسانا، قد يكون ثوبا، قد يكون مكانا. الموصوف هنا إن كان ثوبا فإنما اتصف بمكان يجوز استباحة، إن كان ثوبا يجوز استباحة الصلاة به، وإن كان إنسانا يجب استباحة الصلاة له، وإن كان مكانا يجب استباحة الصلاة فيه، فيه مكان، به ثوب، له إنسان الذي لبس الثوب. فهذه فيها طهارة حدث وخبث، وهذه التي التفت فيها هي طهارة من الخبث، وكذلك هذه. هذه الأوليان اعتبران من باب زوال الخبث، وهذه من باب زوال الحدث والخبث. هذه هي الآن الحقيقة الشرعية. لكن هذه صفة الحكمية، أسبابها، موادها، أفعال المحصلة لها، ما هي؟ هذه الصفة لكي نصل إليها وندركها لها موادها التي تحصل بها، ولها أسبابها، ولها أفعال التي تحققها، وهذا هو الذي يطلب في الفقه. هذا هو الذي يطلب في الفقه. لكي تحقق هذه الصفة تتوقف على جملة من الأمور لا بد من معرفتها ولا بد من تحقيقها لتتحقق لك هذه الصفة. جيد، إذن عرفنا هذا، وسنرجع الآن إلى المادة. هذه الآن نديروا نقيض الطهارة، نقيض الطهارة، وهي على ضربين: النجاسة والحدث. وهذا سيأتي في الشرح، ولا حاجة إلى تقديم الكلام عليه قبل الوصول إليه. إذن هذا هو التالوث الذي يتمكن في مسائل الفقه، وهذا هو العمدة في الشريعة كلها، حقائق الشرعية، وهذا هو الذي استعان به في كذا، وهذه هي المسائل التي ستجدونها مدروسة عندكم في الكتاب. هذه هي التي سيكثر فيها البحث والنظر إلى آخره. وقد يذكرون هنا من المسائل ما هو مشكل حقيقة وما قد يكون الإشكال فيه وهميا، لأن هذه المسائل التي يتردد فيها النظر باعتبارها مشكلة حقيقة وقد يكون باعتبار الاشتباه، أنها يقع فيها الاشتباه، ما فيهاش مشكلة من الناحية الفقهية لكن فيها اشتباه. إذن يتردد النظر بسبب ماذا؟ بسبب أنها مشكلة، لأنها اختلط فيها أمور بعضها يناقض بعضا، وقد تكون ليست مشكلة لكنها مشتبهة، وهذا إن شاء الله تعالى ما سندخل إليه. قال المصنف رحمه الله: باب أحكام الطهارة، أي باب يذكر فيه أحكام الطهارة وما يتعلق بها. وذكر معنى الباب فقال: وهو لغة فرجة يتوصل بها من داخل إلى خارج أو العكس، واصطلاحا اسم لطائفة من المسائل المشتركة في حكم. هذا مصطلح الباب وهذا معناه اللغوي. يذكر الخريج قال: في حكم. ثم قال: والطهارة لغة النظافة من الأوساخ الحسية والمعنوية والمعاصي كالمعاصي الظاهرة والباطنة. هذا التعريف للغة للطهارة بمعناه اللغوي بهذا التعريف فيه نظر، لأن الوضع الشرعي الأصل فيه هو الانفصال، لأنه قال: الطهارة النظافة من الأوساخ الحسية. أوساخ الحسية كهذه الأوساخ التي تكون على الأبدان، وهذه الأمور التي تعلق بالجسد مما قد تطلب إزالته، أوساخ الحسية تظهر للعين. والمعنوية كالمعاصي، إدخال المعنوية في معنى الطهارة لغة صعب من علم في علم الوضع أن يكون هذا مقبولا، لأن اللغة عندما وضعت من غير إدخال أي اعتبار ديني، يدخلون الاعتبارات الدينية في وضع اللغة، ولا يدخلون هذه الأمور الوضعية بعلم آخر. مثلا المعاصي حقيقة هي أوسخ، ولكن من الذي جعلها أوسخا؟ ومن الذي حكم بأنها أوسخ؟ الشارع. والوضع في حقيقة الأمر للغة ولألفاظها لا يدخل فيه مثل هذا. حقيقة باحثوا هذه المسألة وقالوا بأن كلمة النظافة موضوعة للتجرد من الأوساخ، هكذا قالوا. ثم بعد ذلك يفسر هذا بالأوساخ المعنوية والحسية. وعلى كل حال فهنا إشكال وضعي، والظاهر أن النظافة في اللغة والتجرد من الأوساخ الحسية هي اللغة. أما النظافة بمعنى إدخال أوساخ الحسية والمعنوية فهذا أمر لا يمكن في قوانين علم الوضعي أن يكون مسلما، قد بحث فيه في الحاشية فانظروه من أراد أن يطلع عليه. واصطلاحا قال ابن عرفة: صفة حكمية، قد فسرنا معنى حكمية أنها مقدرة، توجب لموصوفها أي تحقق له، وليس من الإيجاب بمعنى الذي هو مأخوذ من الوجوب، لا، أي تحقق له وتثبت له فقط، أن أوجب الشيء بمعنى حققه له، أوجب لك هذا الشيء وهذا الأمر بمعنى أنك تستحقه وأنك أهل له، معنى هذا معنى توجب. لموصوفها جواز استباحة الصلاة به أو فيه أو له. قال: فالأوليان، قد ذكرنا ذلك من خبث، فالأوليان به أو له من خبث، والآخرة من حدث. انتهى تعريف ابن عرفة. ومعلوم أن ابن عرفة اشتغل بوضع الحدود والتعريفات للألفاظ الفقهية في كتاب المشهور المسمى بالحدود، قد سلك فيه مسلك الإيجاز إلى درجة الإلغاز، فكان طلبة الفقه يجدون عنة ومشقة في فهم مراده. وضع عليه الرصاع شرحا، على كل حال وضع له لهذا الكتاب شرحا، ومع هذا وعلى هذا فإن ما زال في كلام ابن عرفة والرصاع ما يحتاج إلى الشرح والإيضاح. وعرف بتعاريف أخرى كما عرفه الدرزي في كتابه المعروف أقرب المسالك، وكما عرفه غير بتعريف أخرى، وعرفه أهل المذاهب كلهم بتعاريف أخرى، وكلهم ذكروا مثلا أخرى يدورون على هذا الذي ذكرناه سابقا، وهو الوفاء ببيان معنى هذه الحقيقة التي وضعها الشرع بقول الشارع أو فعله أو تقريره. وقد اختلف ذلك التعاريف، تجدها مثلا عند الحنفية بمعنى، تجدها عند الشافعية بمعنى، تجدها عند بعض أهل المذهب ببعض وعند بعضهم بمعنى آخر. فهذا ليس إلا طلبا للعبارة التي تكون وافية بالمراد محققة للغرض في تصوير هذه الحقيقة التي وضعها الشارع بقوله وفعله وتقريره، فأرادوا أن يحققوها بكلمة جامعة تعريفية لها فقط. وغالب هذه التعاريف تجد أنها إنما تفترق فقط في التركيب وفي البيان، أما من ناحية المضمون فلا خلاف بينها لما سبق أن ذكرناه بأن الوضع الشرعي للغة إن فحظ الناظر والباحث والفقه منه هو الضبط والتعريف والبيان فقط، هذا الذي عنده، وهذا ما فعلوا في ذلك كله. قال حكمية أي صفة تقديرية، أي توجب تستلزم، لا تستلزم وإنما تحقق، أن كلمة الاستلزام تقتضي أن ذلك من باب اللزوم، هذا يستلزم وهذا لا يستلزم، لأن الاستلزام هو عدم الانفكاك، هو في حقيقة تحقق له تعطي له، فإن وقع ذلك فبه وبنعمات، وإن لم يقع فالمسألة فيها سعة. وقد تصف كلمة الاستلزام بما يقرب من هذا المعنى. للمصنف بها جواز الصلاة به إن كان محمولا للمصلي كالثوب ونحوه، وفيه إن كان مكانا له، وإن وله إن كان نفس المصلي، قد ذكرنا ذلك في هذا ببيان. إذن هذه الصفة من قامت ما قامت به أو من قامت به فإنه تعطي له وتحقق له جواز أن يصلى به إن كان توبا، أن يصلى فيه إن كان مكانا، أن يصلي به إن كان مكلفان أي إنسانان، هذا هو التعريف. ويقابلها بهذا المعنى أمران، المقابل ذكرنا ذي الساعة هنا أهوانا المقابل، لأن قلنا أن الطهارة كذا ولا بد من المقابل، لأنه لا يتم تصور المسألة إلا بذكر الشيء وما يقابله، وبهذا تتم الصورة كاملة. ويقابله أي هذا الذي ذكر أمران، النجاسة وهي أيضا صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباح الصلاة به أو فيه. قال ابن عرفة هكذا والحدث، إذن دب الآن خرجنا من لفظة ماذا؟ إيش؟ الطهارة والنجاسة، هذه طريقة أن تعرف اللفظ وحقيقته وتعي معناه وتتزود به من أجل صناعة الوعي الفقهي والنظر باللغة الفقهية. الآن هذه الحقيقة يجب أن تحملها معك، لأنها هي التي سوف تفكر بها والتي تزين بها والتي ستهدم بها ما ستطرد بها ما لا يدخل تحتها وتدخل ما هو مندرج تحتها بمقتضى معناها. إذن انتهينا الآن من لفظة ماذا؟ إيش؟ الطهارة وما يقابلها النجاسة. تقول إلى لفظ آخر فيه نفس الأمر وجرى فيه نفس البناء وهو الحدث. ولماذا جلب الحدث هنا معنا الباب باب الطهارة؟ لأنه هو الذي سيكون موضوعا في هذه المسائل كلها، من حيث إنه مطلوب رفعه، أنه يطلب رفعه فلا بد من معرفته. الحادثة أيضا صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له، وقد يطلق على نفس المانع المذكور سواء تعلق بجميع الأعضاء كالجنابة أو ببعضها كحدث الوضوء إلى آخره. إذن قلنا بأن الطهارة ما الذي يقابلها؟ يقابلها ماذا؟ أمران. الأمر الأول النجاسة، وهي أيضا صفة حكمية. تقول لي واش النجاسة صفة حكمية؟ نعم صفة حكمية. يعني من الذي حكم بأن هذه نجاسة؟ من الذي قال بأن هذا الشيء متنجس؟ قد لا تكون النجاسة ظاهرة في بعض الأمور، ولكن سيقول إنه نجس، يحكم بأنه نجس، فيحكم بأنه نجس حسا، وقد يحكم بأنه نجس معنا. فالنجاسة في الحقيقة صفة حكمية نقدر وجودها، فإن ظهرت في الحس فكذلك، وإن لم تظهر فهي مقدرة وموجودة. ولذلك ما سوف يكون نجسا قد يكون منه ما هو حسي، وقد يكون منه ما هو معنوي. فقد تكون هذه النجاسة صفة، كقوله تعالى إنما المشركون نجس. وكذلك ما ورد من النجاسة، بعض ما ورد ذكره، ما سيأتي ذكره عند ذكر الأعيان الطاهرة والنجسة، فبعضها ليست النجاسة عينية ولكن نجاسته معنوية، فهي صفة مقدرة أي حكمية. وهذه الصفة وهي الحدث تطلق على أربعة معان كما هو معروف. الحدث يطلق على أربعة معان. المعنى الأول هو هذه النجاسة التي تخرج من الإنسان، تسمى الحدث. هذا الشيء الذي يخرج من الإنسان من الفضلات وما شابه ذلك، هذا يطلق عليه لفظ الحدث. هذا المعنى الأول نقوله في الفقه. المعنى الثاني خروج هذا الشيء، هذا هو المعنى الثاني، خروج هذا الشيء يسمى حدثا. المعنى الثالث محل الخروج عند بعضهم، هذا المعنى الثالث، بعضهم يريده وبعضهم لا يريده، محل خروج النجاسة أيضا يسمى الحدث. المعنى الرابع وهو الذي يعنينا هنا ويهم هنا في هذا الموضوع بالضبط، صفة حكمية لكتهمننا، صفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له هكذا. هذا هو الذي يهمنا هنا. إذا محل دراستنا هو هذا، هذه الصفة الحكمية التي تستلزم وتوجب لموصوفها منع استباحة الصلاة، منع استباحة الصلاة له، لأن الحدث لا يقوم بالمكان وإنما يقوم بالإنسان. منع استباحة الصلاة له، الحدث لا يكون في المكان، لا يقول هذا المكان به حدث أو هذا الثوب به حدث. حدث من خصائص الإنسان. إذن هذا معنى الحدث وهو الذي يهمنا. إذن فالحدث يطلق في الفقه على أربعة معان، هذا الخارج والخروج ومحل الخروج، وصفة حكمية توجب لموصوفها منع استباحة الصلاة له. ويطلق الحدث أيضا على الشيء الطارئ من غير أن لم يكن، فيقال هذا حدث أي أمر طارئ وجد بعد أن لم يكن، وهذا خارج الفقه وليس من مصطلحات الفقه إلى آخره. مرة أخرى نسأل: من الذي وضع هذه اللغة للحدث؟ الشارع والذي وضعه. لو سألت قبل مجيء الإسلام أي عربي عن معنى الحدث لما أدرك هذا من لغته، ولو أسألت عقول الناس عن وصول العقل إلى هذا الأمر بجمع الوجود لا سبيل إليه. فجاء الشرع فوضع لغته، ويجيب عليك الآن فصاعدا إذا قرأت الفقه أن تعلم أن كل لفظة تقرأها قد تكون منقولة. ومما يخطئ فيه الذين يقرؤون الشريعة بدون معرفة حدود الألفاظ الشرعية، من الأخطاء التي يقعون فيها تفسيرهم الألفاظ الشرعية بالمعاني اللغوية، فيظنون باستصحابهم المعاني اللغوية بأن لغة الشرع ولغة الفقه تساوي لغة العرب أو تساوي اللغة العامية أو ما شابه ذلك، وهذا خطأ. فإن طالب الفقه أهم شيء فيه هو تحصيل لغة الشرع في باب الأحكام والعقائد، هو يطلب في الفقه. سمعت كلمة حدث، يجب عليك أن لا تستحضر في باب الأحكام أي معنى سوى هذا الذي تعلق به الحكم الشرعي والذي قلنا بأنه صفة حكمية توجب الموصوفة إلى آخره. ومن الآن فصاعدا حاول أن تفرض على ذهنك الانفصال في مقام بيان الأحكام الفقهية عن اللغة العامية وعن اللغة العربية فيما يعد منقولا، وهو أغلب الألفاظ التي يتعلق بها الشرع من هذا القسم: اللغة الفقهية، التفكير الفقهي، الوعي الفقهي، من شرطه الأساسي استيعاب اللغة الشرعية والتمكن منها والغوص فيها والإحاطة بها ومعرفة المفردات التي دخلت تحتها والمفردات التي خرجت تحتها. فمن كان هكذا فقد بدأ رحلته الفقهية، وأمكن له أن يشارك في سائر المباحث الفقهية. إذن نذكر مرة بأن كلمة حدث من اللغة التي استحدثها صاحب الشرع ولم يكن الناس يعلمونها، والفقهاء سيخضعون لها، سيخضعون لمفهومها، وستفرض عليهم سلطانها، وسيحاسب بعضهم بعضا على وفقها. إذا كنت مثلا تحاسب إنسانا في اللغة العادية بأنه خالف اللغة التي تستعملها أو التي تتداول بها الناس لأنه أخطأ في الفهم، فكذلك اللغة الشرعية سيحاسب الفقهاء والنظار بعضهم بعضا بهذه اللغة. غادي دير الحدث يقول لك منين جبتي انت هذا المفرد هذا الذي أدخلته تحت الحدث؟ أما كنت تفهم معنى الحدث؟ ألست مستوعبا لمضمونه ومعناه ومدلوله؟ فكيف تتكلم في علم أنت لا تحسن لغته؟ وقد يطلق على نفس المنعي المذكور، وهذا المعنى الخامس، وسواء تعلق بجميع الأعضاء. هذا الحدث من طبيعته أنه أحيانا يتعلق بجميع الأعضاء، حدث هذه الصفة الحكمية أحيانا تتعلق بجميع الأعضاء كالجنابة، وقد تتعلق ببعض الأعضاء كحدث الوضوء، فهي لا تقوم بجميع الأعضاء وإنما تقوم بهذه الأعضاء المغسولة في الوضوء الممسوحة فقط. هكذا ويطلق على في مبحث الوضوء هذا الخارج المعتاد من المخرج، وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج، هذه معاني الحدث. إذن الحدث يطلق على الخارج في باب قضاء الحاجة، ويطلق على محل الخروج في باب قضاء الحاجة، وعلى الخارج في باب نواقض الوضوء، ويطلق هنا على هذه الصفة الحكمية لأن هذا باب الطهارة. إذن فكلمة الحدث من الألفاظ المشتركة في الفقه، لفظ مشترك في باب الفقه يستعمل في كل موضع على حسبه. إذا دخلت باب الطهارة كتقول الحدث صفة حكمية توجب لموصوفها. إذا ما كنت تقرأ باب نواقض الوضوء، الحدث عندك هو ذلك الشيء الذي يخرج فينقض الوضوء. وإذا ما قرأت باب قضاء الحاجة الذهاب إلى المرحاض، فهذا الحدث فيه هو محل الخروج، كما قال، نعيد هذا الأمر، ويطلق في مبحث الوضوء على الخارج المعتاد من مخرجين، وفي مبحث قضاء الحاجة على خروج الخارج. لأن هنا يجب أن نتفطن لهذا الفرق حتى إذا دخلنا أحد الأبواب الفقهية عرفنا هذه اللفظة ماذا يقصد. هكذا إذن بين المصنف الطهارة، وبين الحدث، وذكرنا أن معاني الحدث تنصرف إلى هذه وتفسر في كل باب بمعنى. بدأ المصنف رحمه الله الآن في ذكر الأحكام، الحكم، ثم دراسة اللفظ الأصلي الذي تعتبر دراسته ملاك هذا الباب. أن الطهارة ذكرت تمهيدا، والحدث ذكر بيانا، ولكن اللفظ الذي يعتبر صلب البحث في هذا الباب سيأتي ذكره، وهو الذي يحتاج إلى أن يضبط الحقيقة الشرعية، وفي نقيض الحقيقة الشرعية ودراسة هذه المترددات. إذن قال المصنف: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. على كل حال الحدث لا يرفع بالمطلق، لأن إسناد الأحكام إلى الدوات لا يصح عقلا، فليس الماء هو الذي يأتي ليرفع، لكن الذي يرفع هو الفعل الشرعي المعروف المضبوط الذي يكون بالمطلق. لذلك فإسناد الرفع هنا إلى المطلق فيه تسامح وفيه إضمار كلام، لأن رفع الحدث هذا الذي هو صفة حكمية قامت بك الآن لكي ترفعها تأتي بالمطلق وتقول للماء ارفع لي هذا لا، هنا إضمار. يرفع الحدث باستعمال المطلق في فعل مخصوص معين وهو الوضوء أو الغسل، هذا هو الذي قصد إليه المصنف. يرفع الحدث بالمطلق بالماء المطلق إذا كان ذلك بفعل شرعي معين مخصوص وهو الوضوء أو الغسل، لكن هذا الأمر فيه تسامح لأنه أضمره لكونه معلوما للمخاطبين بالضرورة، ثم إن رفع الحدث بالمطلق وحده مستحيل لأنه لا يمكن أن يرفع به، بل يرفع بفعل مخصوص معين استعمل فيه هذا المطلق. يرفع الحدث، هذا الرفع الآن مقدر أو حسي؟ مقدر، رفع الحدث مقدر، لأنك كنت عندما كنت قام بك الحدث لا نراه، هذا الحدث لا نراه على يديك ولا على ما تغسله في الوضوء، وعندما ارتفع لم نرى شيئا مرفوعا، فوجوده قدر الشرع وجوده، وعندما رفعه قدر رفعه، فنحن أخبرنا الشرع بأنه موجود فقلنا موجود، وأخبرنا بأنه يرفع فقلنا يرفع. يرفع الحدث وهي هذه الصفة المذكورة ماشي المعنى الأخرى، لأن نحن في باب الطهارة، يرفع الحدث وهي هذه الصفة الحكم التي تجيب لموصوفها من استباحة الصلاة له، وكذلك يرفع حكم الخبث بالمطلق. ما قالش يرفع الخبث، يرفع حكم الخبث كما سيأتي لهم الشارح كلام في نكتة هذا التركيب. قال يرفع الحادث وحكم الخبث أي عين النجاسة، والمراد بالحكم الصفة الحكمية. وعلم من تفسير الخبث بعين النجاسة أن النجاسة تطلق على الجرم المخصوص القائم به الوصف الحكمي هكذا. إذن فالذي يرفع الحدث حقيقة ويرفع حكم الخبث، حكمه هو أن تغسله حتى يرتفع حكمه. وما معنى ارتفاع الحكم؟ قد لا يرتفع الشيء ولكن ارتفع حكمه. فلو أنك غسلت ثوبا به نجسة كما سيأتي، وما زال فيه تلك الضبرة التي تدل على هذه النجاسة قائمة، ولكن أدخلت الماء صببت الماء فخرج كما دخل، ما زال فيه أمارة من أمارة وجود المادة، مادة النجاسة، لكن الماء لما صببته خرج كما دخل، ارتفع حكم النجاسة، ارتفع حكم النجاسة. وعلامة الطهارة أن يخرج الماء كما قد دخل، بيت الماء حكيتي فعصرته فخرج الماء نقيا لم يخالطه شيء، عين النجاسة زالت حكما، حكم النجاسة زال. قال بالماء المطلق، وهذه اللفظة هي التي ستشغلنا في هذا الباب، هذه الوسيلة هي اللفظة، هذه الوسيلة التي يرفع بها الحدث هي اللفظة التي ستشغل أنظار الفقه أنظار الفقهاء في هذا الباب، هذا المال المطلق، لأن هذا المال المطلق الآن حقيقة شرعية ونحتاج في فهمها إلى الأدلة الشرعية التي تبين لنا ما هي، ما هو الماء المطلق. فإنه قال الماء المطلق، لكن هذه الكلمة مطلق وش مطلق بمعناه اللغوي، مطلق بمعناه الأصولي، مطلق هنا له معنى تكون ووجد ببيان النبي صلى الله عليه وسلم وأطلقوا عليه المطلق، ولكنه يحمل في داخله جملة من الصور المعرفية التي أدركت بالقول النبوي والفعل النبوي والتقرير النبوي، كلمة المطلق، وهي التي ستكون محل البحث والنظر. قال الماء المطلق، ويكون رفع الحدث به غسلا أو مسحا أو نضحا. قد علمت أن الطهارة قسمان، حدثية وخبثية، والأولى مائية وترابية، والمائية بغسل ومسح أصليين أو بدليين. عندكم ذلك النسخة وقلة وبدله، إياك ما عندكم قال النسخ بدله ولا ببدليين بليا أو بدليين، والبدلي اختياري أو اضطراري، والترابية بمسح فقط، والخبثية أيضا مائية وغير مائية، والمائية بغسل ونضح، وغير المائية بدابغ في كيمخت فقط، ونار على الراجح فيهما. إذا علمت ذلك فقولهم الرافع والمطلق لا غيره فيه نظر بناء على الراجح. نعم، من المعلوم أن قولنا يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق هذا لا يعني الحصر، فإن هذه الصفة الحكمية وعين النجاسة يرفع بغير المطلق. إذن فليست هذه العبارة تفيد الحصر. وذلك أن الطهارة قسمان، فيه الحدثية وفيه الخبثية. والحدثية فيها مائية وفيها ترابية، والمائية فيها ما يكون بغسل وفيه ما يكون بمسح أصلي أو بدلي، والبدلي اختياري واضطراري. إذن هذه في القسم المائي، إذن القسم الحدثي. إذا كنت متلبسا بالحدث فليس الماء وحده هو الذي يرفع الحدث، لأن الحدث قد يرتفع بالماء وقد يرتفع بالتراب، والذي يرفع بالماء قد يرفع بالغسل كغسل أعضاء الوضوء، قد يكون بمسح أصلي كمسح الرأس والخف، وقد يكون هذا المسح غير أصلي لكنه بدلي كالمسح الاضطراري الذي يكون في الجبيرة أو فيما في حكمها، مسح اضطراري. أما الترابية فإنها تكون بمسح فقط، والخبثية تزول بماء وغير ماء، والمائية يكون بغسل ونضح، بغسل أو بغسل كغسل هذه النجاسات التي تتعلق بالجسد، والنضح كما في بول الصبي. وغير المائية التي تكون تحصل بغير الماء تكون بالدبغ في كيمخت فقط. الكيمخت هو جلد الحمار، وسيأتي الحديث عنه، وفي عند قول المصنف وفيها كراهة الكيمخت، سيأتي الحديث عنه. ونار على الصحيح، لأن النار من المطهرات كما هو معروف لما يحيل إليها الاستحالة. إذا علمت هذا أن وسائل رفع الخبث ورفع الحدث غير منحصرة في الماء في المطلق، عرفت أن الذي يقول بأن الرافع هو المطلق لا غير هذا فيه نظر بناء على الراجح، لأن من العلماء من قال لا طهارة إلا بالمطلق، ومنهم من قال بأن المطهرات متعددة وأدخلوا فيها الطهارة بالنار والطهارة بالدباغ والطهارة بالشمس والطهارة بالتراب، ليس التيمم بل بالتراب كما سيأتي كلامه، لعين النجاسة، أن هذه حدثية نحن نتحدث عن عين النجاسة. التراب والريح، هذه الخمسة قالوا بأنها من وسائل إزالة النجاسة أو إزالة حكم النجاسة، ولكن بعضها فيه خلاف. ومن ثم فإن بعض الفروع ستبنى على هذه الأسباب، كما سيأتي مثلا في مبحث المرأة التي لها ديل وتمر بهذا الديل على النجاسة ثم تمر على تراب بعده، فذلك التراب يغسل تلك النجاسة التي علقت بها. سيأتي هذا، وهو التطهير بالتراب، تطهير النجاسة بالتراب في هذا الباب، لكن هذا فيه عاضد آخر سوف يأتي في مكانه. وكذلك رجل الفقير، فقير ما عندوش باش يصلي الصدالة، أيضا سيأتي ذكره في هذا الباب. علاش رجل الفقير؟ لأنه لا يملك ما يجري به الحيدة، أما الغني فلا، فإنه لو وطئ على النجاسة ثم وطئ على التراب بعده لا يطهر بذلك، بخلاف الفقير فإنه لو وطئ على النجاسة ثم حك رجله بالأرض ودخل المسجد وصلى صحت صلاته، لأن التراب من المطهرات. ويفتى بأن المكان الذي فيه النجاسة ثم ضربت الشمس حتى تبخرت بول مثلا تبخر وزال ولكن بقي أثره، بعضهم يحكم بطهارته بناء على أن الشمس من المطهرات. هذه الفروع سوف يأتي ذكرها ومناقشة أدلتها ومآخذها وكيف أخذت ومن هنا أخذت وهكذا. إذن على كل حال، فإذا قلنا يرفع الحدث بالمطلق وحكم الخبث بالمطلق، هذا لا يدل على الحصر، بل قد ترفع النجاسة بغير ذلك، كما أن الحدث قد يرفع بالتيمم كما هو معروف. قال: بناء على التحقيق من أن التيمم يرفع الحدث مقيدا، والقول أنه لا يرفعه وإنما يبيح الصلاة لا وجه له، وهذه مسألة خلافية كبيرة، هل التيمم يرفع الحدث أو إنما يستبيح الصلاة؟ هذه مسألة سيأتي ذكرها وسيأتي البحث فيها وما قد يكون فيها من خلاف بين الفقهاء، وقد يورد فيها ناقد بالتناقض. وإنما يبيح الصلاة، كيف يجتمع الإباحة والمنع والوصف المانع؟ نعم، الأمران معا، أي الحدث وحكم الخبث، لا يرفعهما إلى المطلق، وأما غيره فلا يرفعهما معا، لأن التراب إنما يرفع الحدث فقط، والدابغ والنار إنما يرفع حكم الخبث فقط. وإنما أطلنا الكلام هنا لما في ذلك من كثرة النزاع والتنبيه عما قد يغفل عنه. قال المصنف: يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق. هنا سؤال: ما هو المطلق؟ شو هذا المطلق؟ هذا المطلق الآن الذي يقولون بأنه يرفع الحدث، ما هو هذا المطلق؟ قال: ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد. وبعضهم اعترض عليه في هذا الأمر، قال له: أنت جعلت الشيء موضوعا وأسندت إليه الحكم قبل تعريفه، وهذا مخالف للمنهج المنطقي، ولأن التصور يسبق التصديق. قلت: يرفع الحدث بحكم المطلق دون تبس من المطلق، فسر المطلق أولا ثم بعد ذلك ابني عليه الأحكام، وهذا لا يضر، هذا مما يتساهل فيه. فإنه قال: يرفع الحدث بحكم المطلق، كأن سائلا سائل يقول: ما هو هذا المطلق؟ قال: ما صدق، تدخل المصطلحات، هذه كلمة صدق ويصدق والما صدق ألفاظ منطقية، وقد دخلت هذه الألفاظ المنطقية في الفقه، لأن كلمة الما صادق لفظة منطقية، والمصادق، وهذا صادق على هذا بمعنى منطبق أو منطلق، هذه لفظة منطقية. لا، العربية هو أن يقول مثلا: ما انطبق عليه اسم ماء بلا قيد، ما انطلق عليه، من أطلق الشيء إذا تكلم به وصار ينطلق عليه أي ينطبق عليه. صدق عليه اسم ماء بلا قيد، ما هو هذا القيد؟ قالوا: بأنه القيد المؤثر، القيد المؤثر الذي يكون داخلا في ماهية الماء، لأن القيود على ضربين: قيد مؤثر وقيد طردي. القيد المؤثر هو الذي سندرسه فيما سيأتي، والقيد الملغى هو مثل قولك: ماء البحر، هو أضيف إلى ماء البحر وليس مطلقا الآن، هو الآن مقيد بماء البحر، ماء النهر، ماء الآبار، ماء زمزم، هو قد أضيف، لكن هذه الإضافة أو التقييد، هذا نوع من التقييد، ليس هو الذي يقصدونه، بل القيد المؤثر في حقيقة الماء كما سيأتي بيانه، كماء العجين، فالعجين غير الماء، ماء الورد، أن الورد غير الماء، ماء الزعفران، لأن الزعفران غير الماء، ولهذا يقال القيد هنا على ضربين: قيد مؤثر وقيد ملغى. القيد الملغى لا ينظر إليه، القيد المعتبر هو المؤثر الذي يؤثر في حقيقة الماء ويكون داخلا في الماء، كالعجين الذي يمزج الماء، كالزعفران الذي يمزج الماء، كماء الورد الذي يمزج الماء فيغير خلقته. هكذا المطلق يقصدون به المطلق عن المؤثر الذي يغير حقيقته. اسم ماء بلا قيد خرج به الجامدات والمائعات التي لا يصدق عليها اسم ماء كالسمن والعسل، أن هذه وإن كانت مائعة أو قد تكون جامدة لكنها لا يقع التطهر بها في المذهب المالكي، وجوز ذلك بعض الحنفية في تفصيل لهم معروف في هذا الباب. بلا قيد لازم نحو ماء الورد وماء الزهر وماء العجين، لا قيد منفك الذي لا يخالط، كماء البحر وماء البئر، وهذا إذا كان لم يجمع من ندى ولا ذاب بعد جموده كماء البحر. انظروا الآن إلى نظام التفكير في الفقه. الآن أعطانا الحقيقة التي نريدها، أعطانا الحقيقة الشرعية التي نريدها، فلماذا لم يتركنا نحن لنفكر فيما يدخل تحت الحقيقة وما يخرج منها؟ هو عندما ذكر الحقيقة وأتى بها وبينها انتقل إلى المترددات. كيف هي مترددات؟ لأن النظر يتردد فيها بأنها ينطبق عليها ذاك المطلق، فنص عليها لرفع الإيهام ودفع شبهة التردد. الماء المطلق هو هذا، أتقول أن أنا عرفت الحقيقة فليتركوني لأجتهد، فتدخل ماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء زمزم وماء كذا، لكن وصلت إلى بعض المفردات التي يكون فيها النظر مترددا، فلا تعرف هل هي داخلة في هذا المطلق أم أنها بحكم أن فيها أوصافا زائدة ولها بعض الخصوصيات قد تكون خارجة من المطلق. لا تستطيع لا أنت ولا الفقه ولا الغير أن يحكم في هذه المفردات الآن التي يتردد فيها النظر. هذه المفردات لا بد أن يستدعى لها صاحب الشرع الذي يحقق المفهوم، لأن ذاك المعنى بلا قيد ما أعطناش الكلام المفصل، أعطانا كلام مجمل، ولكن يبقى هذاك بلا قيد الآن مهمل. ما هو قيد؟ ماء الندى، ماء الدائم، ماء فضلة الحائض، ماء سوء شارب الخمر، واحد سيدخلوا ولا ما يدخلوش؟ من الذي سيستدعى هنا؟ لابد من النص. كيف ستدخلها؟ تقول أنا عندي الحقيقة، عندك الحقيقة، لكن من الذي سيحدد لك المفردة الحقيقة حتى تكون كاملة؟ ويقول لك هادو لي دخل هادو ما خرج. لابد من الدليل الشرعي. قد يقول قائل: قلتم بأن الماء المطلق هو الذي بقي على خلقته، ألا يكفي هذا أن يكون حجة من ناحية النظر؟ علاش أنا غادي نطلب الشريعة في هذه المفردات التي تسوقون وتقولون بأن النظر تردد فيها؟ علاش وأنا عندي الميزان؟ ألم تقولوا بأن الماء المطلق هو الذي بقي على خلقته، وهذه التي ذكرتم كلها هنا هي بقيت على خلقته؟ هذا قد يكون لك أنت إذا قنعت بهذا الأمر وآمنت به، قد يجادلك بعض الناس بالوصف الطاري في المسألة. نعم كذلك، لكن هذا وصف طاري، هل يؤثر؟ دعونا الآن نسرد هذه المترددات.
عرفنا الحقيقة، ها هي هذه التي تدرس في الفقه،
هذه المترددات هي التي تدرس في الفقه دائما. إذا كنت لقيت المسائل المباحث عرف بأنها اللي فيها وصف يجدب ووصف يجدب، هذا يجدب إلى هنا وهذا يجدب إلى هنا. قال المصنف رحمه الله في سرد هذه المفردات التي هي داخلة في المطلق لكنها تحتاج إلى البيان، فقال: وإن جمع من ندى. ما هو الندى؟ هو هذا الماء الذي يتساقط بالليل على الأشجار فيكون فيكون قائما بالأغصان، يكون قائما بهذه الأوراق التي في الشجر. هذا هو الندى. وأنت لو استطعت أن تجمع الندى، إذا استطعت أن تجمع الندى في إناء، تذهب مثلا في الصباح وتحرك هذه الأغصان فيتقاطر الماء مثلا، تجمع الماء فهذا الماء طاهر واقع على أوراق الشجر والزرع، هكذا تجمعه ثم تتوضأ به فهذا الماء من المطلق فهو طاهر مطهر، إنه من المطلق. ما الدليل على ذلك؟ الدليل عليه أولا من ناحية النظر أنه باق على خلقته، هذا هو الدليل الأول، لم يتغير ما خلق عليه، هذا أولا. الدليل الثاني قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، قال ابن أبي زنوب في النوادر من السماء يعني النداء والثلج والماء والبرد، زين من السماء ماء، قال هذه كلمة ماء هنا لأنها في معرض الامتنان تعم النداء والبرد والمطر والثلج، هذا الثلج الذي ينزل، وأربعة دخلت كلها تحت هذه الآية. انتهينا إذن لأن القرآن حسم الأمر ولم يبقى فيه لذي النظر نظر، وإن كان يمكن لصاحب النظر أن يقول هذا الماء باق على خلقته ولم يتغير بشيء ونزل من السماء فهو على طبيعته التي خلق عليها، وهذه حقيقة المطلق، فلم يخالطه شيء مما ليس من ماهيته وحقيقته، فلماذا أحتاج إلى أن أستدل بالقرآن في مثل هذه المواضع؟ لا بأس أن يستدل الإنسان بالنظر، وإذا كان الدليل النصي موجودا عضد النص بالنظر فانتهى التأصيل الشرعي في المسألة وكان الأمر على هذا الوجه. جيد، لكن بقي هنا إشكال، وهو هذا الماء الذي ينزل على الشجر إذا كان قد وقف على بعض الأوراق فتغير ريحه، ونزل مثلا على أوراق الورد أو على أوراق شجرة ما وكان فيها ريح فخالطت تلك الريحة ذلك الماء، فلما أخذت ذلك الماء وشممته وجدت به هذا الريح. هل هذا الماء الآن يصلح أن يكون لرفع الحدث حكم الخبث أم لا؟ هل يصلح أن يكون لرفع الحدث؟ هذه المسألة خرجت على أن تلك الأوراق مقيسة على القرار، ومسألة القرار هذه وفقها وأدلتها وما بنيت عليه سيأتي بحثه. ما معنى القرار؟ هو الشيء الذي نزل عليه الماء ولا مندوحة له من أن ينزل عليه، أو المكان الذي تقرر فيه الماء فتغير بذلك. هذا النوع من الماء يحكم عليه بالمطلق بالإجماع. قال أحدهم يوما وهو يؤصل لهذا الأمر إن حد هذه المسألة أن نؤسس لها بالإجماع، لكن هنا أمر آخر قد وقعت الغفلة عنه وهو الذي ذكرناه أخيرا، تقرير النبوي. فالنبوي سكن في المدينة وفيها آبار، وفي هذا الآبار قد تستقر أمور قد تغير المياه، وكذلك في المجاري التي تجري فيها المياه في المدينة فيها عيون، فهذه العيون تجري على ما يغيرها وما يسمى بممار الماء وما سيأتي بحثه. والنفس كان يشهد، والناس يتوضؤون ويشربون ويغتسلون، وكان يرى ذلك وأقره وقبله ولم ينكره، وكان يفعل ذلك هو نفسه. فصار مأخذ الإجماع في الحقيقة، فصار مأخذ الحكم في الحقيقة هو ذلك الفعل النبوي وذلك التقرير النبوي. وهذا يجب عليك أن تستحضره دائما، وهو أنه إذا كان الشيء معتادا ومعمولا به في الزمن النبوي واستمر عليه الحال وشارك هو أيضا في ذلك الأمر، فأعلم بأن هذا سوف يكون عليه الإجماع. ما تقول لي ذاك دابا القرار الأنماء ذاك الآبار التي توجد الآن في مكة في المدينة، آبار مختلفة وفيها ما هو ملح فيها ما هو حلو فيها ما فيه الطحلب وفيه ما فيه وفيه كذا وفيه، وكلها يستقى منها ويتوضأ منها، وهو أيضا قد يفعل ذلك دون أن يكون نكير منه أو نهي للناس عن ذلك. هنا جاء الإجماع باعتبار القرار، فصار هذا الأمر أمر قرار الماء، مستقر الماء صار أمرا من الأمور التي تعتبر في إثبات الإطلاق للماء. قال المصنف هنا لا يضر تغير ريحه، لا يضر تغير ريحه بما جمع من فوقه، لأنه كالتغير بقراره، لأنه كالتغير بقراره، أي أن هذا الماء إذا نزل على هذه الأوراق أوراق الأشجار فتغير هذا الماء برائحة هذه فلا يضر هذا. قد يقول قائل الريح فقط، الريح فقط، لماذا لا يعتبرون غيره؟ سيأتي الكلام على ذلك، وسنرجع مرة أخرى دائما إلى الأصل الذي تؤخذ منه الشرائع، إما الحقيقة الشرعية وإما أدلة الشرع، ولا يخرج عن ذلك. قال فلا، لأنه كالمتغير بقراره هكذا. إذن فالندى من مفردات المطر، الندى نوع من المطر فقط ولا نقاش في ذلك، هو مطر نزل من السماء، نزل من السماء. هذا هو الفرع الأول الذي عندنا هنا، وقد أتى به المصنف لينبه على أنه قد يذهب عقلك إلى أن هذا الندى الآن ليس مطرا، تقول هذا ليس مطرا، هذا ليس من المطلق، أو قد تقول بأنه كان مطرا فنزل على الشجر فغير ريحه وهذا يسلبه الطهورية، لكن تقرر أن هذا ملحق بالقرار بالقياس، ولهذا قالوا بأنه لا يضر. ثم إن الذي تغير هو الريح، الريح سيأتي بحثه أصلا هل هو من مغيرات الماهية أم لا. أننا عندما أعطنا الشرع الحقيقة الشرعية هي التي نعتمد عليها، فما دامت هذه الحقيقة باقية فالأحكام باقية، ولكن هل الريح يرفع الماهية؟ هذا شيء تبعته. قال أو داب بعد جموده، وهذا الفرع الثاني، أن الماء كان جامدا ثم داب أو أديب. أصلا هذا الثلج الذي ينزل، هذا الماء الذي تميع بعد جموده كالثلج مثلا، ينزل من السماء مانعا ثم أو ينزل من السماء ثم يجمد على الأرض، وهو النازل من السماء، أو البرد وهو النازل من السماء جامدا كالملح والجليد وهو ما ينزل متصلا بعضه ببعض كالخيوط، كل هذا يعد من المطلق. عندك هنا في البحث مسألة، المسألة الأولى مسألة نصية وتستدل بالقرآن الكريم فتثبت أن هذا نزل من السماء، وإذا كنت من أهل النظر وممن غلب عليهم بحث المناطات قد تشوف الدوبان والجمود تدرسها، هل هي من الأوصاف الطردية وهي من الأوصاف المؤثرة في باب الطهارة. وسبق لك أن قرأت الوصف المناسب في الأصول، قلت واجسي غادي الدرس هذاك الدوبان وغادي الدرس هذاك الجمود، هل هما من الوصفان، هل هما وصفان طرديان او وصفان مناسبان او هما ملائمان او هما غريبان، ولا يمكن لك ان تدرس شيئا وراء هذا. هذه الدراسه هي دراسه اصوليه ويحتاج اليها طالب الفقه في هذا المقام، وهي مهمه جدا. لأنك تنتفع بما درست. أشنو غادي تدير؟ غادي تشوف واش الدواء بان والجمود لهما تأثير في الأحكام في باب الطهر. تمشي لي دم السمن الأعشاب كذا 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 كذا، تجد أن الجمود والذوبان لم يشهد الشرع باعتبارهما في أي مكان، لم يعتبر العين في العين ولا العين في الجنس ولا الجنس في الجنس. كتجي كتقول هل يعتبر السلع الجمود أو الذوبان في موضع ما من غير باب الطهارة وبنى عليه الحكم؟ لم يظهر لك شيء. يعني أجلت نظرك بقاعدة بالطريقة الأصولية من أجل أن تنتفع بوصف الجمود وبوصف الذوبان. قلت بلاتي أنا نقرأ شوية الأصول، ما لي أنا هذا العلم هذا، ليش قريته؟ ما فائدته إذا لم أنتفع به في الأحكام الفقهية؟ قلنا الوصف الطردي، قلنا الوصف المناسب، قلنا الوصف الغالب، قلنا الوصف الملائم، وعندما يأتينا الوصف العلماء تنتفعوا، هما تيبنيوا وبنفس القواعد ونفس المناهج، وأنا لا أدخل معهم في أي تأمل ولا تفكير، فأين هو الوعي الفقهي والوعي الأصولي إذن؟ تمشي غادي دير طريقة ديالك على حسب العلم ديالك وحسب القدرة ديالك الدينية، ستضع الذوبان وتضع الجمود وتفكر فيهما وتعمل ذهنك، فإن إعمال الذهن وحركاته والعمل العقلية فيما جعله الشرع دليلا على الأحكام هو الغرض من تكوين الفقه. قلت الجمود، قلت الذوبان، قلت لهم لازم نتحرك شويه في الفقه ونتحرك في الاصول، شوف هذا الذوبان والجمود شنو كيعطيني، شنو خا العلماء راه صافي حسموا الامر بالادله القرانيه، لكن خلينا نجتهد وانظر في هذين الوصفان هل هما معتبران طرديان مؤثران غريبان ملائمان يقيس من ذلك ولا طرديان. نهني راسي غادي دير الاستقراء، غادي طريقتك غادي دير الاستقراء. أنا لما عندك هنا الصبر والتقسيم، الصبر والتقسيم هنا ما كاينش حيت الحكم لم يوجد، لو كان الحكم موجودا عندك غنقدر الصبر والتقسيم، ما عندكش الحكم، إذا ما عندكش قسم الصبر والتقسيم ما خدامش هنا. الشرع لم يشهد للذوبان والجمود بالاعتبار، إذا ما عندك نص، ما عندك إجماع، ما عندك مسالك الأخرى، إذا غادي ترجع تقول الذوبان والجمود وصفان طرديان في باب الطهارة لا تأثير لهما. والسلام. أنت استمع تأتي بالحركة الدينية، سلكت مسلكا يمكن لك أن تطبق فيه قواعدك، وهذا هو المطلوب. إذن الآن الأدوات عندك ثلاثة، تشبه الحقيقة الشرعية تنتفع بها، تجيب أدلة النصية تنتفع بها، كتجيب الأوصاف التي هي محل البحث والنظر تنظر فيها، تحاول أن تطبق على ما درسته في علم الأصول على حسب قدرتك وذهنك، وربما تفكر وتفكر وتفكر، فهذا قد يفتح لك بابا آخر، قد يقع ذهنك على بعض المسائل التي تحتاج إلى السؤال، تحتاج إلى المناقشة، وهذا أمر مطلوب في هذا الباب، لأن المقصود هو خلق الوعي الفقهي وليس حفظ الفروع. لماذا بعد الفقه هذا لكي تقرأ أربعة الطريقة؟ إيش من آخر غير نشي لنا هذا دابا؟ عايزي مثلا يسرد لك المسائل دابا بعد جمود يعطيك الأحكام ولا يعاون؟ أنا ما بغيتش الأحكام، أنا بغيت نعرف علاش هذه الأحكام ومن أين جاءت وكيف بنيت وما هي أسسها، وراه بغيت نعيش حركة فقهية علمية وأنا أدرس مادة الفقه. خصنيش أنا تقول لي دابا بعد الجمود ما كاين بس جمع من ندن ما كاين بس، علاش ما كاين بس؟ ولماذا لم يكن البأس؟ لماذا هذه دخلت؟ وكيف دخلت؟ كيف دخلتها؟ ومن أمركم بإدخالها؟ والشرع أعطاكم نص، أعطاكم علامة، مرحبا. إذن فهذا هو الذي يكون غرضا ومقصدا من دراسة هذه المادة. قد يقول القوي بعضهم أنا لست مجتهدا، وشكون قال لك يا خويا تجتهد؟ وغير فكر، شكون قال لك أنت تجتهد؟ شكون يدفعك باش تجتهد؟ وشكون قال لك يا خويا غادي تجتهد؟ وعلى الأقل كمل غير المسألة الفقهية، عارف الصورة، عارف من أين أخذت، عارف طريقة التفكير، عارف الأدلة، عارف المآخذ، كيف تستثمر، أرض الأمور لصاحب الشرع، حركتك كلها ترجع لصاحب الشرع، رأي ما كان صاحب الشرع، رأي شنو هذا فقه؟ لا يسمون الفقه إلا ما عرف عن دليل، أو عرف عن دليل ولكنه لا بد أن تعرف مسلكه وطريقة إثباته. خليك من الجمود الذي شهد المدارس وشهد الدراسة الفقهية والشرعية. يجب أن تعلم بأن هذا الجمود قتل العلم وقتل كل شيء. الفقه كان في البلاد كان شيء في قدمة كان ولو دابا تلقى حفظ مختصر وحفظ كذا وحفظ ابن عاشير، ولكن إذا قلت له ما هو المنهج الذي يتبع في دراسة المسألة الفقهية، الإمام الفقهي ما الحركة العلمية التي تقع فيه، كيفاش كيبني المسألة، من كيجيب الأدلة، كيفاش كينقشوا، ما عندكش. ذلك فإن إذا قلنا مثلا الدوابا والجمود، الحديث حسم القضية والقرآن حسم الأمر، وضوء الصحابة بالثلج والماء وكذا وكذا، الجامد وغير الجامد حسم الأمر، فعل ديال النبي وسكوته عندك حسم الأمر. لكن أريد مسألة أخرى، وهو أن أطبق شيئا من قواعدي والمباحث العلمية عندي في هذا الموضوع لأكون لي طاقة معرفية نظرية، أو داب بعد جمودي، أو كان سؤر بهيمة سيعرض في هذا المفرد أيضا ما عرض فيما سواه، ولكن نقف عند سؤر البهيمة أن هذا هو سؤر غير البهائم لأن سيدخل إليه.